شنا شيات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه القراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. وقد وصلت هنا القراءة بفضل الله ومنته إلى باب الاستسقاء في خطبة الجمعة وهي مستقبل الفتنة. نعم، وهذه أسئلة تتعلق أولا بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما حكم مكالمة الإمام في الخطبة؟ مكالمة الإمام في الخطبة وهذه تفسير، يعني المأموم يكلم الإمام هو، هل هي تفسير؟ نعم، يجوز مطلقا ولا في تفسير؟ نعم، لحاجة صوت عبادنا بنسمها لحاجة. إنسان يعني انتظر كثير وشاف أنه يتنفس ويتسلى مع الإمام، والإمام كان يخطب وإذا به قاطعه قائلا كيف حالكم إن شاء الله، كيف أموركم، أو يتكلم بكلام لا داعي له، فحينئذ يقيد هذا أن يكون يكلم الإمام بحاجة. ما الدليل على هذا؟ حديث أنس، دخل رجل فقال يا رسول الله حالفت الأموال وانقطعت السبل، والنبي على المنبر يخطب، دل على جواز مكالمة الإمام بحاجة. أما لغير حاجة فلا يشرع أن يكلم الإمام لغير حاجة. من ذلك يكون شخص مثلا سد على رجل الباب وما يستطيع الخروج، وامرأته في طلق، فقال الخطيب قل لمن كان سيارته كذا أن يبعدها، لكن هو لا يبادر بهذا، لا يكلم الناس. يأتي الثاني الخطيب يقول قل أيها الشيخ، هناك امرأة تطلق وأحد المصلين ساد السيارة عليها، فمن كان سيارته بنوعها كذا فليخرج. فهذا ايش يدل عليه؟ فذاك الحديث يدل على اي شيء؟ على هذا، على جواز كلام الإمام عن المنبر لكن بحاجة. السؤال الثاني، فإذا تكلم الإمام وأقل في الكلام، نعم، كان يقول كان يكلم الإنسان الإمام أو الإمام يكلم أحد، كل ذلك جائز ولا يكلم أحد؟ فيه دليل أن الإمام يكلم أحد،
حديث
ان الرجل من المهاجرين فقال له عمر حين ساعدنا، اي نعم هذا حديث عمر، والنبي ايضا قال قم فاركع ركعتين. طيب فاذا تكلم الامام ما هو الحد في الكلام الذي تنقطع منه الخطبه؟ هل تنقطع الخطبه اللي تكلم معه؟ قال لا افعل كذا ثم كذا ثم كذا، فهل تنقطع الخطبه بعد كلام الامام؟ إذا تكلم الإمام فانقطع الخطب بعدها، يعني يبدأ يعيد الخطب من أولها من أولها، أما أنه يستمر ما تنقطع الخطب،
الدليل؟ لما يرجع عيد الخطبة من أولها للخطبة عبادة قد يقول تستوقف وهو عيد الخطبة من أولها لم يتكلم وسط لأن النبي استمر لما تكلم استمر بخطبته ولم يكن راوي تعال فدل أن كلام الإمام عن المنبر لم يجعل الخطبة تفسد ويعيدها مرة أخرى بل يواصل بل يواصل خطبته إذا تكلم مع الناس بحاجة صحيحة ما في مانع في ذلك. طيب قد يقول قائل يعني هذا الاعرابي الذي قال يا رسول الله هلك لما لو قطعت السبل فتكلم مع النبي سيكون احرص الاثاث والصحابه ما الذي لم يجعل عمر يقول هذا ابو بكر لم يقول هذا هم يعيشون الذين فيما حصل من قحط او من تاخذ مطر فاكابر الصحابه ما الذي سلكوه مع النبي حتى جعلهم لا يتكلمون حتى في الاعراب ما هو المسلك؟ ايه سلك الادب واحتشام الذي كان يعجبهم الاعرابي يعني يسألون يحتشمون النبي يحتشمون يسألون حتى الإعراب يسأل يفرحوا لأنه سيتسبب في علم يظهر هم نفسهم يستهون من المسألة حتى الله علمهم شيء من هذا الاحتشام عند سؤاله كيف رباهم أن مسألته ليس كمسألة غير ينبغي استحضار التوقير والاحترام عندما يتكلم مع النبي لا تجعل دعاء النبي بينكم في دعاء بعضكم وأيضا إذا نزلتم الرسول فقدموا بين يدي نسواكم صدقة كل من يجي الرسول صدق صدقة من كلمة الرسول هذا تربية على احتشام كلامه مو كلام عظيم تربية على احتشام ثم نسخ ذلك شخص أن تقدم بين يدي نسواكم الصدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيم الصلاة من نسخ كان أول ما يكلم على الرسول يصدق صدقه اللهم صل عليه ثم نسخ العقاب ورحمهم الله لأنه يكلمون من غير ذلك فماذا يفعل المسيح لعله أن يتربى الصحابة يتربى الأمم بعد الاحتشام لأن النبي كان بعض الأعراب يجي من وراء الحجرات يا محمد يخرج أريد أن أتكلم معه لا النبي يدقون فيها أبناء شيئا كذا في صوت تعرفون وقت لازم كيفات وشيء يسمعون الحجرات كلام الاعراب يا محمد اطلع اريد ان اتكلم معك والله انكر عليه ماذا قال في سوره الحجرات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا ياخذون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليه لكان خيرا لهم عذبهم الله لا ينادونهم بالطريقه هذه يا محمد لا اله الا الله فالذي كما أفاد ابن حجر الذي جعل أكابر الصحابة لم يبادر النبي السؤال من نزول الغيث واحتشامه وتوقيره والأدب له حتى جاء الأعرابي وطلب قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا كما جاء أنس كان يعجبني الرجل من بادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز أو يشرع إدخال الاستسقاء في الجمعة يعني يستسقي في الجمعة لا ما الدليل الرجل اللي قال استسقى لكن استدل بعضهم لأنه إذا لا يلزم من الاستسقاء صلاة لكن تعقب ايش الجمعة بعده صلى صلى بعد الجمعة ولا صلى بعد الجمعة لكن أصل الاستسقاء من غير صلاة جائز يشرع رؤيا النبي يستسقي عند أحجار الزيت رافع يده لكن أن يستدل بحديث أنس هذا على أنه ها؟ ايه في نظر لانه بعد ما دعا في المنبر كان فيه صلاه على كل حال مصاحبه. نعم. لكن ما الفرق بين الرفع في الدعاء بين الاستسقاء وبين غيره من الادعيه؟ كيف ترفع ايها الخطيب ان عينت خطيبا كيف ترفع يديك اثناء الدعاء وكيف ترفع يديك اثناء دعاء الاستسقاء؟ كيف في الدعاء شيء ان الصحابي دخل مع المسلم راى خطيب يخطب قال قبح الله عليك ما كان النبي يزيد عن الدعاء الى الشيء السبب اذا النبي دعاء بشيء اللهم صل وسلم على المسلمين الى اخره لكن الاستسقاء فرق النصوص هي التي ايش؟ فرقت بين هذا وهذا، هذه فائدة دراسة الحديث، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث. طيب. هل الداعي إذا دعا في أمر يجمل ولا يتفقه في كيفية دعاء الله ويقول الله يعلم ما في نفسي والله حكيم عليم ولا يتحرى كيف يخاطب الله او يجمل يقول الله يعلم نفسي استثني شيء ما استثني يعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي فسادعو بالاجمال واترك نفسي على تكلف الالفاظ والمقاصد هو الاستثناء تحرى ما تريد فيما خفتموه من قصه انس تأمل ترى هذا الاستنباط مبلغ يحتاج إلى فقه ما الدليل أن الداعي يعني إذا دعا تحرى الأفكار والقيود ولا يقول سأجمل والله يعلم ما في نفسي ولا آخر آخر شوف آخر الله كان ممكن يقول أنت المطر يا الله يقول انا ما في نفسي انه يريد خير انا رسول الى اخره لكن لاحظ كيف تحرى فقال ما قال ارفعه بالكليه فاراد ان يفيد من حول المدينه قال اللهم اعرف ضراب وايش والاكام والاوديه وملابس الشعر وملابس الشجر فهذا يدل ان الانسان لا ينبغي ان يكون عشوائيا في دعاء تحرى يكون عنده فقه ان الله سيجيبك بحسب ما تكلمت به لو قال النبي اللهم ارفع عني المطر هذه دعوه يتحرى الانسان كيف يخاطب الله دعوه يكون عنده فقه كيف يخاطب رب العزه والجلال اثناء الدعاء سبحانه ولا يدعو بشيء قد يحسب عليه تحدي في الدعاء يعني تحدي نعم انت سيكونهم في يوم الاقوام يعتدون في الدعاء. اي نعم وهذه قصه ايضا ذكرناها كما ذكر بها انه رحمه الله عليه قال كنت احفظ اجتهد اقول يا رب حفظ القران حفظ القران فكنت اجتهد يقول الامام احمد وكنت ادعو الله ان يحفظ القران لكن ما قيدت الدعاء ما قلت فيه شيء فما استطعت ان احفظ القران الا وانا في السجن. فانت فرغي في السجن. فلو قلت في خير لكان خيرا فهذا يدل على حد ان تعرفوا قد يقول قائل كيف هذا امام نعم امام لكن تعرفون معنى كونه حصل امام سيتحرى النسخ ويراجع هذا يخليه ما عنده وقت لمراجعه القران القران تشكل يوم درجه جاء اربع حتى يثبت فالامام ما تتفرغ الا في السجن يقابل النسخ يدرس الطلبه يروي الحديث فما في وقت لمراجعه كبير فحينئذ ما حفظه الا في التفرغ وقت ما كان في السجن. قال لا قل في خير، فالمقصود الانسان في الدعاء ينبغي ان يتحرى كيف يدعو الله ولا يدعو عشوائيا هكذا يقول الله عليه على ما كان في السجن. نعم؟ لا. النبي كان يمكن يفعل هذا وسيد الخلق ويقول اللهم ارفع عنه المطر، لكن استثنى فقال اجعله على كذا وكذا حتى يستفيد الناس. طيب عبارة ذكرت في الشرح لابد من مدارسة. قال حافظ ابن حجر وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان المقام الأفضل التفويض وترك الدعاء. خلاص تقعد متوكل على الله ينزل المطر من غير دعاء، هذا المقام الأفضل لكل الناس. توكل على الله تنسى وتترك الدعاء. هل هذا راجح المعنى أو فيه نظر؟ فيه نظر. إذا إيش الإفعال؟ السبب مع قول الحجر الأفضل تتوكل تترك الأمر فيه نظر كلام الله أحسن. ولك عقب على الشيخ الناس قال وهذا فيه نظر ما قال ابن حجر. قال أما الصواب الأخذ الأسلام تكون متحريا من تقرأ الشرع، ممكن كلمة تتلقاها لابد من أن تنتقي وتتحرى قدر استطاعتك وتعرض على المشايخ، هذا في شيء ما أشبه. الصواب الأخذ بالأسباب والإجابة بالدعاء والاستغاثة، هذا أفضل من التفويض. لأن النبي قال اعتلها وإيش؟ ما قال توكل، قال اعتلها وتوكل، والدعاء ثبت. فلا نترك الدعاء، الدعاء سبب. طيب الآن لنكمل ما تبقى باب الاستسقاء بخطبة الجمعة غير مستقبل في الإقراء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري.
لا، تقدم هذا الحديث وتكرر، ولكن هذه طريقة البخاري رحمه الله، أن الحديث الواحد عنده إذا تعددت فوائده يبون لكل فائدة يراها مهمة ودقيقة من الدقائق التي تستخفى، ويبود عليها ويذكر نفس الحديث، وإن كان قد يغالب ببعض الفاظه ويذكره ببعض في مخارج أخرى غير مخرجه الذي ذكره من قبل. فقال هنا مموذا باب الاستسقاء في خطبة الجمعة
غير يستقبل القبلة،
فيه جواز أن يستسقي في الجمعة أو في غير الجمعة وهو غير مستقبل القبلة. الاستقبال القبلة بعد أن دعا النبي وهو مستقبل الناس دل أنه لا يجب في الاستسقاء، إنما استسقى وهو غير مستقبل القبلة، وإنما استقبلها لما إيش؟ لما خرج المصلي. فعن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان له باب دار القضاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله قائما ثم قال فيه أن المتكلم ينبغي إذا تكلم مع أهل الاحتشام والوقار من الأمراء والعلماء أنه يكلمهم وهو مقبل عليهم، لأن الراوي يشعر فاستقبل رسول الله لا يكلم كذا الأمراء أو العلماء يتكلم معهم، كذا يتكلم ومستقبلهم، هذا من الأدب، يتوجه إلى الأمير ولي أمر المسلمين أو إلى العالم محتشما له موقرا له ويكلم، ولا يكلمه وينظر على جانب هكذا ويتكلم معه، بل يستقبل ويتكلم معه. وهذه أصلا كانت طريقة الصحابة وهي سنة الآن تراها يا إخواني غريبة، يعني فأحيوها لكل واحد منكم كلم قبل أن يصل إمام الشخص الذي بجانبه في خطبة الجمعة، إن كان كلم رجل هذه الجمعة والثاني كلم الثاني إذا انتشرت هذه السنة، وهي أن الذي كان إذا خطب استقبل الصحابة في الجمعة، يعني من كان هنا لا يتجدد ينحني إلى الإمام هذه السنة، وهنا 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 ما الذي يستقبل الإمام؟ كان تقريبا أمامه، وكلما دعا الإمام وحرك هو يسلم أرى بعض الحمد لله المسجد وأنا أخرج الجمعة كما من الله علينا في هذا المسجد، يعني أرى الحمد لله بعض الطلب يفعلونه، أنظر إلى اليمين الشمال أرى المستقبلين يعملون بالسنة، فلا شك أن الذي حضر الخطبة واستقبل أفضل، يعني له أجر أكثر من الذي حضر وما استقبل لأنه عمل بهذه السنة. العمل بالسنة قد يضاعف أجرها أو يعظم ثواب عند الله مثلا في وقت الغربة، الناس كلهم هكذا، فأنت وحدك كذا ينظرون لك الناس، وأنت صابر تعمل بالسنة تعرف أن حق فلك أجر أكثر بصبرك قلة المعين عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي له أجر كم؟ 50. قال منا ومن؟ قال منكم. وقال بدا الإسلام غريبا سعيد غريبا كبدا فطوبا غرباء الذين يصلحون ما فسد من سنتي، فأحيوا هذه السنة بارك الله فيكم بين الناس بطرح السؤال أي أفضل أيهما أفضل؟ تتصور يا فلان أن تستقبل الإمام يخطب الجدار الآن أو توجه للقبلة؟ يقول عادي، قل لا في حديث، ثم اذكر له الحديث، كان ذكر حديث بركة في التعليم. نعم من بيوت جامع الكلم كلام مبارك، دائما تحفظ الحديث واتلوه على الناس فإن هذا فيه بركة، فاستجابة الناس مع سماع الحديث أكثر من استجابتهم في كلماتك وأسلوبك مهما كان جميلا راقيا، فلا أحسن من الحديث ولا أكثر بركة منه. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ايش السبل. ففيه أن ذكر الحال عند سؤال من يرجى إجابة دعائه مستحب أو مطلوب، فإنه لم يقل يا رسول الله ادع الله أن يشفينا، بل ذكر قبل ذلك ما من شأنه حصول الرقة المقتضية لصحة التوجه وترجى الرجال، فذكر الحال، قال انقطعت السبل وهلكت الأموال ونحو ذلك. فهذا سيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر يعني رقة لحالهم، وأخذ في دعائه على ربه لإغاثتهم صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله فيه رفع اليدين، لكن بعض العلماء استنبط أنه يؤخذ رفع اليدين مطلقا في الدعاء مطلقا. هل هذا صحيح؟ في نظر لما ما رفع إلا الاستسقاء. قال أنس كما في صحيح البخاري: ما رأيت النبي يرفع يديه في شيء من دعائه إلا لما استسقى، فرفع يديه حتى تبين بياض أبوتيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكروا فيه نظر أن يقال يستنبط رفع يديه رفع مطلقا في أي دعاء، في منبر الجمعة، استسقاء غير استسقاء، كان سبب لرفع اليدين عند النبي أو لم يكن سبب رفع النبي في ذات الموضع وليرفع مطلقا. وهذا فيه نظر كما ذكرنا في قاعدة رفع اليدين، الأصل جواز الرفع إلا في المواطن التي ثبت أن النبي دعا أو جعله محل دعاء ولم يثبت عنه أن الصحابة أنه رفع يديه. هذه القاعدة ذكرناها من مجموعة أحاديث. طيب، قدر الله مغيثا، قال ثم قال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فيه تكرار الدعاء كم؟ ثلاثة. وفيه انه لا يشترط في اجابة الدعاء ان يكون كثيرا، هكذا البعض يجي يصيب باليأس يقول: يا رب اشفي ولدي، يا رب اشفي ولدي، يا رب اشفي، ثم يجي له مثل قوة الشيطان، لا يشفي، دعوت الدعاء قليلا، أو يسمع ولدك أن المريض صاحب لك ترجو في الخير يقول: الله يشفي، إيش هذا الجفاء؟ الله يشفي، الله يشفي، الله يشفي ويعافي، ما كفر عليه، مو بشرط، متى ما خرج الدعاء باليقين؟ نفع، انظر النبي كلمات فقط ما كفر، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، انقلبت الدنيا، ما في السماء من سحاب ولا فتح، وجاءت سحابة مثل الترس وراء السلعة، ثم تبرقت ونزل المطر، فلم يشرط الدعاء يكون كثيرا، إذا كان صاحب لك نذر قال: الله يشفي ويعافي، كلمة هذه ليست دعوة مني لأن تقلل الدعاء، لكن ألا تحتقر الكلمات اليسيرة في الدعاء، فقد يجيبها الله، وإلا كلما زاد في الدعاء كان فيه الله يشفي ويعافي ويعجل شفاءه إلى آخره، لكن لو قلل لا تحتاج شيء، فقد يصاب قلبا مستيقظا يجيب الله الدعاء وتنتفع دعاء خيرك. نعم، وهذا الموطن لا ينبغي ان تصيبنا غفله عنده، وهو ان بعضنا يسمع ادعيه من اخوانه له في اخر مكالمه، يقول: الله يوفق يا اخوي، يسر لك امورك، فصارت عند الناس مثل التراسيل، ما يعني ربما يفرح بها ويعذر بها، لا، الدعاء فقد يستجيب الله له في اخر مكالمه معك، يقول: يا الله يشوفكم، اسال الله يسر لك امورك ويسمح لك عيالك، السلام عليكم. وانا اقول هذه الواقعة لا افتخارا، لكن بحث أذكر شخصا من طلاب الطائف زارني في المعتكف، وقبل أن يغادر من زيارتي في معتكف مكة، يعني كان قبلها شخصي الحسين وامرأته لا ذلك، فجرى على النساء، لا أقول مني، قد يكون مني ومن غيري دعاء لمثله ودعاءه لنفسه، قد تجتمع عدة أسباب، لكن سبحان الله وهو يغادر وأنا أسلم عليه وودعه وقد انتهت زيارة إلى معتكفه ثم يرجع. فسبحان الله القيد يعني ليس بالعادة لكن جاء القيد على الإنسان. فقلت أسأل الله، تعرفون فضل الله الواسع سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وكان أيام رمضان وكانت عشر أواخر وكان بالليل عشر وكان بركات، وكان في رمضان ألا يأتي نهاية هذه السنة إلا وقد رزقت بمولود. فاتصل علي قبل هذه السنة وقال حصل لي مولود والآن ولده يعني أو ابنه في الخامسة أو السابعة العام. فلا يستهين أحد بدعاء أخيه له خاصة عند نهاية المكالمة أو اللقاء، فقد يرى في نفسه أن هذا كتحصيل حاصل أو تراسيل، فقد تقع موقع وقت يجاب فيها الدعاء فيحصل الإجابة لأخيه. نعم لا تتخذن دعوة من أخيك وإن قلت. هذا الاستدراك سببه أنه فقط قاتلنا الله ما ضدنا الله ما ضدنا الله ما ضدنا. فكان هذا الذي سمعتم من الخير. قال فطلعت من وراء في أعلام الأعلام النبوة وأنه النبي لا كذب كما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فإنه ما إن قال ذلك إلا طلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. عالم آخر من عالم النبوة فيه لما سافت السماء بالسحب ولا زال يمطر، وجاء رجل آخر فقال أو هو نفسه، فكان لا يشيء إلى مكان إلا تجد السحب بجاهه ويمطر. هذا واضح، وهذا من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أو ستا عفوا، وأظن في نواية سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائلا فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. ففي الأجل في الدعاء يستنبط حينئذ أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي أن يتسخط لعارض بل يسهل يرفع ذلك العارض كما قال الحجر. فالنعمة المطر نعمة، فلا تقول بالكلية قل اللهم صيبا نافعا مثلا، قل اللهم حوالينا، لا تزيد أتزال أصل هذه النعمة كلها. نعم بل الشيء الذي حصل فيه الضرر ويبقى النفع، يبقى ايش؟ النفع الذي يرجى من الله سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ انتبع من حول أهل المدينة ممن كان يحتاج إلى النظر، ولم يأمر أو لم يدعو بزوالها بالكلية. الأكام مرتفعة على الأرض والضراب يعني الجبال البسيطة وبطون الأودية معروف وملابس الشجر كذلك. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، أول لا كنا نصل يقول إلى بيوت نمشي في المطر لما دعا، والآن خرجنا نمشي في الشمس كان عمري من هذين الدلائل اللي هو مصورة بالبرية صلى الله عليه وسلم. هذا من بعده
أين
يعني ما دام انه نفس القصة فهذا لا شك من تصرف الرواة، هذا من تصرف الرواة لأن القصة واحدة. نعم قصة واحدة، حيث قال يعني ستا ليس هنا بمعنى سفا، لأن يعني هذا معنى اليوم الذي حصل فيه. نعم كيف ايش الدليل على روعة الجمعة؟ هم لما قال النبي ذلك في الجمعة صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السنة، قال له الرجل فادعوا الله أن يغيثنا، قال اللهم أغثنا، نزل الآن آل مضى. طيب نزل يوم الجمعة، الجمعة فيها مطر تحسن، جمعة سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس. طيب الجمعة نفسها كان فيها مطر والدرج قام، يعني النبي يدعو والمطر لأنه قائم لأنه قام خرجنا في الشمس، إذا الجمعة نفسها كان فيها مطر. فعلى كل حال لا تنافي بين الروايتين في تقارب يعني بينهما لا تنافي ما دام انه مصرف الرواة، فلا يعني على التقريب انه ما ذكر نفس اليوم او اليوم كان ناقص اللي حصل في المطر معتبر حدث، فما يكون سبع يكون ست. قال اللهم قال نسيت أن أقول في خير، اللهم احفظ القرآن في خير، فحببته في السجن ما قال في خير. في خير في خير وهي نفسها يعني لكن تذكر قال في خير.
طيب هذه المعنى الآن قال البخاري رحمه الله باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صحف المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
أراك فتحت الشيء أصحاب الشمال ولا أصحاب الشمال؟ أيه. طيب الآن ذوب عليه البخاري فقال باب الاستسقاء على المنبر. المسألة تحتاج إلى نظر في اللغة، هل هناك فرق في اللفظ بين الشمال بمعنى اليسار ضد اليمين والشمال بمعنى ضد الجنوب؟ فهل الشمال تفتح يقال شمال ومن كان ضد اليمين يقول شمال الكسر؟ فهذا طب لا شك محتاج شاهد لغوي، فهل هناك لفظ مشترك بين الشمال الذي هو ضد الجنوب والشمال بمعنى ضد اليمين؟ قاسم مشترك كلاهما يسمى الشمال، أم أن الإطلاق من ضد الجنوب يكون بالفتح يكون شمال، وإذا كان ضد اليمين يكون شمال؟ أما في القرآن
فقال وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ تعرفنا يقينا إيش؟ القرآن نزل باللغة. أما فيما هو ضد اليمين شمال الحسن. مر معكم في مسجد أحمد أظن درس الفجر تهب في الجنة عليهم ريح الشمال، فما دام مربوطة بالفتح كذلك فإذا انفرد أقول شمال فبالفتح شمال ضد اليمين شمال الكسر. وهنا لأنها نعم لأنها ضد اليمين مفترض على ضد القرآن يمينا وشمالا، فيكون الذي ضبطها يحتاج إلى شيء يعني من اللغة شواهد حتى نطمئن إلى قوله، ونرجع الأصل القرآن شمالا ويمينا. طيب باب الاستسقاء على المنبر فيه جواز الاستغناء بالاستسقاء على المنبر الاستسقاء بالخروج في المدينة. من استسقى على المنبر اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم، فيه الاستغناء بالاستسقاء على المنبر عن خروج الاستسقاء. وفيه مشروعية الاستسقاء على المنبر، وفيه جواز طلب الدعاء من الغير، لكن في أمر يعم للمسلم. قال شيخ العلامة محمد صالح الأثيمين رحمة الله عليه لم يعتد السلف أن يسأل بعض البعض الدعاء ادعيه كما نرى اليوم، فكان يعتدون هذا. جاءت حوادث قليلة في طلب الدعاء، مثلا أنا الآن لا أحفظ أي أثر أن رجل جاء إلى أفضل الصحابة فقال ادعي لي المنبر، ولا أثر واحد لا أحفظ، ولا عمر ادعي لي عمر لا أعرف. فإذا ما ذكره العلامة العثيمين واقع في عهد السلف، هكذا يحتاجون طلب الدعاء من غيره. جاءت حوادث قليلة تدل على الطلب من الويس، إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم، فكان عمر يقول استغفر لي. وحديث مشهور يذكره وعاظ لكن إسناده ضعيف في عاصم عبيد الله وهو لا تنسى من دعاك يا أخي الذي يقول لعمر، ذكر فيما هذا حديث وسيم ولكن إسناده ضعيف. فحينئذ الأصل أن كل رجل يدعو لأخيه، أو من أراد أن يدعو لأخيه يدعو لأخيه في ظهر القضية. الطلب جاء عند السلف في الأمر العام، هذا عمر يقول يا عباس يا عم رسول الله إن كل تشتي بالنبي فقحتنا، ونحن الآن يعني في قرابتك من النبي وصلاحك نطلب منك أن تدعو لنا في الأمر العام، وهو يجي نزول المطر. فكان يدعو العباس، هذا أمر إيش؟ عام ورد، أمر خاص لكن لإظهار شرف رجل وليس القرية. قال قريتم فسرون استقبل لكم عمر أفضل الرؤوس، لماذا هم لا يأتون بعمر؟ إظهار شرف وليس من شرف عمر ظاهر بيت لا يحتاج يطلب الدعاء منه ولا إذا بالعادة كما قال الشيخ رحمه الله لم يجري عمل السلف لطلب الدعاء الغير، ولأن في طلب الدعاء الغير آفات منها أن تسبب إذا قلت فلان يا فلان ادعو لي قد تسبب في العجب له، يقول أنا ما طلب مني لأنه مزاب الدعاء، وقد يسبب ذلك الاتكال فلا تدعو نفسك تقول فلان أمرت ووصيت أن يدعو لي فسأترك الدعاء لنفسي فيتواكب. ويكفي انه ما اعتاد على السلف. يقول ابن تيميه الفتاوى ولكن ذلك جائز اذا نوى ان ينفع نفسه وينفع اخاه في الدعاء له، فيقول انا السبب الان في ان يتعبد الله بذلك وليس فقط نفسه فينو ذهنيه ينو أن يرجع النفس الدعاء نفسه هو أن ينتفع أنه دعا الله وليس يكون ذلك محصورا في تحصيل الخير له. وأظن قال وهذا جائز باتفاق دخل اتفاق فيها أنا بعيد عهد على كل حال قال وأما إذا كان كذا جائز وإلا ما أخذ السلف أن يدعو. فانظر هذا دخل يدعو يطلب من النبي يدعو دعاء عام. فإذا قال قائمة وجد النبي يأتي هذا ويأتي هذا يقول يا رسول الله ادعو الله لي كذا ولا يقول انت هذا خاص النبي انه استجابة الدعاء لمرتبته. لكن غيره ممن هو افضل الناس بكر عمر لا اعتاد الصحابة ولم نسمع انا في الاعذار لم اسمع ان احد قال يا بكر ادعو لي يا عمر ادعو لي او اعتادوا ذلك دائما بينهم عند اخر اللقاءات ادعو لي ادعو لي الا ان يبادر احدهم بنفسه فيدعو له دون ايش ان يطلب بعد ما نسمع الاذان ان شاء الله نسمع.
الله اكبر الله اكبر ذكر حديث
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال امام البخاري رحمه الله باب من اكتفى بصلاه الجمعه بالاستسقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمتزنا من الجمعه الى الجمعه ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآتان والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
أورى على هذا الحديث المذكور أيضا من طريق مالك عن شريك وقد تقدم فيه أيضا وقوله فدعانا فدعا فمصر هذه لا شك من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضرب عليه البخاري بقوله باب من اكتفى بصلاه الجمعه في الاستسقاء. وان صلاه الجمعه تكفي او تغني عن الاستسقاء لكن فيه تعقب على من استدل به لمن يقول لا تشرع الصلاه للاستسقاء اي شيء الا هناك صلاه الجمعه يعني دعا النبي وصلى صلاه الجمعه فاذا الدعاء للغير صلاة مستفاد من حديث خالد وهو ما خرجه بعض السنن أن النبي روي عند حساب الزيت رافع يديه ويستسقي. أما أن يستنبط من هذا الحديث كما فعل البعض أنه يشرع الدعاء بلا صلاة فيه نظر لأن النبي دعا وقد صلى الجمعة بعد ذلك إلا أن كان يقصد أنه ليس هناك صلاة مستقلة للاستسقاء مثل صلاة جمعة وإلا فالنبي صلى بعدها. نعم حديث الباب الدعاء الباب الدعاء
الشيخ مثل إذا صادف يوم عيد يوم جمعة
إذا صادف يوم عيد يوم جمعة
نعم حتى يكتفى به
صلاة العيد عنه الجمعة لكن لا يمد لا يشرع بها ظهرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المنبر ثم صلى بعده فقد يقال انه اذا كان في استسقاء فخير توسل لانه
بعد ما دعا صلى فقد يكون هذا كافي، لكنه في دعائه نفسه نزل المطر، في دعاء نفسه نزل المطر وصلى بعدها، فقد يقال انه اكتفي بتلك الصلاة. وعلى كل حال قال ابن حجر فيه تعقب على من استدل به لمن يقول لا تشرع الصلاة للصلاة، لأن الظاهر مثلاً هو الترجمة. نعم.
باب الدعاء إذا تقطع في السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآثار وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة زيارة الثوب.
هذا الحديث تقدم لكن نوب عليه باب الدعاء قطع السبل من كثرة المطر، وهذا فيه مشروعية يعني الاستصحاب، وهو أن يدعو لرفع البلاء الكائن بالمطر. فقال فجاء رسول الله فمطر من جمعة إلى جمعة، حينئذ لا تنافي بين الألفاظ التي جاء في الرواية ستا سبتا من الجمعة إلى الجمعة، لأن هذا كله تدل على من الجمعة إلى الجمعة، فمن قال ستا باعتبار ومن قال سبتا لأنه باعتبار لا ينافيه، وهذا بين مقام الجمعة إلى الجمعة. ثم فجاء رجل إلى رسول الله، قيل نفس الرجل، يعني في رواية أنه نفس الرجل، فقيل أنس نسي ثم تذكر أو تذكر ثم نسي، كما بالرواية الذي جاء فيها مرة صرح أنس نفس الرجل ومرة ما صرح، فجمع بينهم أنه لعله تذكر ونسي أو نسي ثم تذكر حسب التاريخ. قال تهدمت البيوت، ليش
بيوت من ايش؟
ينزل المطر ينزل البيوت يحصل ذوبان يبدو تهدم البنيان، وتقطعت السمج، فحينئذ قال ادعو الله لنا يعني هلكت المواشي، فقال اللهم عروس الجبال والاكام وبطول الاوديه ومنابت الشجر، فانجابت من المدينه انجياب الثوب. هذا فيه كما ذكرنا القول بمشروعيه الاستصحاب، ولكن يكون بفقه، فان الذين من الابد ما قال الله ارفع المطر بالكليه، بل دعا الله ان ينزل المطر في المواطن التي يحتاج الناس إليها مثل رؤوس الجبال والآثام وبطون الأودية. لكن هل يخرج الاستصحاب ما ورد؟ لا يسمى الخروج بالاستصحاب، لم يرد، إنما ورد ذلك على منبر الجمعة، دليل بذلك في خطبة الجمعة أو أقام الصلاة. نعم. طيب اللي بعده.
باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمر رداءه في الاستسقاء يوم الجمعه. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر انه حول رداءه ولا استقبل السدة.
نعم. هذا ولم يذكر من حول احتمل من الراوي قبل انس او الذي قبله. يعني ليس من كلام أنس. فأخذ من هذا دليل لهذا التبويب بعد ما قيل أن النبي لم يحول ذاته بالصقاط الجبوة. حتى لما قال هذا الراوي هكذا من الرواية ظاهرة أن النبي لا حول ذاته ولا استقبل. فحينئذ من الاستسقاء على الجمعة أو في المنبر إذا كان خطيب الاستسقاء يرفع يديه، نعم يرفع يديه، وليس فيه تحويل رداء وليس فيه استقبال. قبل تقرأ
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
نعم فإذا استشفعوا للإمام ليستسقي لهم لم يرد. لهذا أن الإمام إذا جاءه من يقول ادعو الله واستسقي لنا أنه لا يرده، يأمر بصلاة الاستسقاء، يأمر بصلاة الاستسقاء. وقد تقدم باب سؤال الناس الإمام إذا صحته، ما ذكرنا هذا الباب. فما الفرق بين الترجمتين؟ قال ابن حجر أن الأولى بيان لا على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا الاستسقاء، والثانية بيان مع الإمام من إجابة سؤال. هذا فرق بين الترجمتين. لا بأس.
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيب فأطبقت عليهم سبعا، وشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
لا بان الفشع مسلكون مسلمون عند القحط، عند القحط وجاء المشركون يقولون للرجل يظن فيه الصلاح من قرابة الرسول بنات ادعو الله والسلام، فهل يجيبه وهو مشرك ام لا يجيبه؟ نعم ام لا يجيبه، لان في اجابته والدعاء في نزول المطر تأليف ليش؟ لقلوبهم، كما تجوز تعزير النصراني، نعم تأليفا لقلبه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب المقسطين. لكن ما تقول للنصراني الله يقدر اليهم، المؤمنين ما كان لهم يستغفروا المشركين كما امر رب العالمين من بعد ما تبين لهم ان من اصحاب الجحيم، ولكن يقول معوض خير ونحن ذلك تاليفا لقلبه. قريشا اخطاوا عن الاسلام، ولما راى كما في روايه اخرى النبي ادبارهم وعنادهم بل سبهم النبي وشتمهم، وقيل لما راى انهم القوا عليه سنه سنه كما قال دمياط حينئذ دعا عليه اللهم يعني عليك به فأخذته سنة يعني قحط لأن النبي دعا عليه هذا فدعا عليه فأخذته سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام لا إله إلا الله فجاء أبو سفيان سفيان كان وقتها مشرك على الله وأسلم فجاء أبو سفيان قال يا محمد جئت مرسلت الرحم لأن قومك هلكوا فادعوا الله يعني لهم وفي رواية لقد أمرت بطاعة الله وصلة الرحم أقول تأمر بطاعة الله سبحان الله إذن يعرفون أنه لا حق ولكن يأتون يطلبون الدعاء منه لأن الكفار قريش كانوا على كفر إلا ما يقول ادعوني إنه يعرف أنه على حق وأنه هذا الشخص أو هو يعرف أشخاص معبدون فارتقب فادعوا الله فارتقب يوم فارتقب يوم تأتي السراب دخلوا لأنهم جاءوا حتى ربما من نقص الفيتامينات او نقص الاغذيه فيهم صاروا يرون من الجوع كيد الدخان. فهذا تفسير ابن مسعود ان هذا هو الدخان الضار. قال فدعا رسول الله فسوق الغيث فدل انه يجوز دعاء المشركين اذا طردوا لان هذا فيه تاليف يقولون فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حولنا ولا علينا بعضهم قال هذا الراوي وهم الدنيا أقول قال أخر حديث في حديث فابن حجر رحمة الله عليه علف شيئا ما على الدنيا قال إنه لا يكثر عجبي منها إقدامه على تغليق ما في الصحيح مجرد التوهم ما إن كان التصريح بمزيد التأمل والتنقيب على الطرق وجمع وعرض في الباب لاختلاف الالفاظ فلله الحمد على ما علم وانعم فان يمكن الجمع من القصه حصلت مرتين ما في اشكال حصل في المدينه نعم وحصل في مكه لماذا الغلط الصحيح وهو اضع كتاب بعد الثاني وهذا في درس اليوم والله اعلم وصلى الله عليه وسلم
الله أكبر.